بين فكه، فإن أمضى العقد فيسلم الأجرة كاملة، وإن فسخ فإنه حينئذ يجب على المستأجر أجرة المدة الماضية قبل الفسخ. الأجرة على نوعين، انتقلنا من تأجير استئجار العين إلى استئجار الأجرة، والأجرة على نوعين. النوع الأول أجير خاص، يكون عقد الإجارة فيه على الوقت لا على العمل. مثال هذا: عندك سائق يعمل لديك من الصباح إلى المساء، هذا أجير خاص، لأنك لا تستأجره على العمل وإنما تستأجره على الوقت. ومثله أيضا لو كان هناك عامل يعمل عند زيد 5 ساعات الأولى وعمر 5 ساعات الثانية، فهذا أجير خاص. الأجير الخاص إذا سلف عنده شيء هل يضمن أو لا يضمن؟ مثال هذا: السائق الذي لديه حصل منه حادث ترتب عليه تلف في السيارة، هل يجب على هذا الأجير الضمان؟ نقول: ننظر، إن تعدى أو فرط وجب عليه الضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أما إذا لم يتعدى ولم يحصل منه تقصير فحينئذ لا ضمان عليه فيما جنت يده خطأ. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين لا يجب عليه الضمان إلا إذا تعدى أو فرط. ويلحق بالأجير الخاص الحجام والبيطار والطبيب الذي يعالج الناس والبيطار الذي يعالج الدواب، فهؤلاء إن كان لهم خبرة ومعرفة فحينئذ هم أمناء، لا يضمنون إلا عند التعدي أو التفريق، بشرط أن يكونوا من أهل الخبرة. والخبرة في مثل هذا تختلف ما بين زمان وآخر، فالطبيب في الزمان الأول يكون بمعرفة الحفظ منه، وفي زماننا لا بد أن يكون مأذونا له من جهات الاختصاص. وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. علم منه أن الطبيب الذي يعرف بالطب لا يضمن. قال المؤلف: ولا راع لم يتعدى. الراعي هو الذي يقوم بسوق الغنم والذهاب بها إلى مواطن الرعي، وهو أمين أيضا، ومن ثم فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى. أما إذا حصل منه تفريط فإنه يضمن، فإنه لا يضمن. إذن الراعي إذا تعدى لأن ذهب بالأغنام إلى مواطن مهلكة أو ذهب بها إلى محل السيل وهو يعلم أن السيل يزيد بحيث يمكن أن يأخذ البهائم، فحينئذ يضمن. وأما إذا حصل منه تفريط فاختلف أهل العلم في الراعي إذا حصل منه تفريط هل يضمن أو لا يضمن، فظاهر عبارة المؤلف أنه لا يضمن بذلك. قال المؤلف: ويضمن المشترك. هذا هو النوع الثاني من أنواع الأجراء، الأجير المشترك، وهو الذي يكون عقد الإجارة معه على عمل وليس على وقت. ومن أمثلته غسال الثياب، تستأجره ليغسل ثيابك، فهذا أجير مشترك. ومثله أيضا مصلح السيارات، هذا أجير مشترك. ومثله الذي يقوم بصيانة البيت، أجير مشترك. والأجير المشترك جمهور أهل العلم يقولون بأنه يضمن ما تلف بفعله ولو لم يتعد فيه ولم يفرق، واستدلوا على ذلك بما ورد من آثار عن بعض الصحابة فيها تضمين الأجراء. قال المؤلف: ولا يضمن ما تلف من إرثه أو بغير فعله. يعني أن الأجير المشترك إذا وضع سلعة في حرزها، أخذ الثياب فوضعها في المكان اللائق بها ولم يفرق ولم يتعد وليس التلف من فعله، فحينئذ إذا تلف فلا ضمان عليه. لو قدر أن هذه الثياب جاءتها صاعقة فتلفت، حينئذ السلف ليس من فعله ومن ثم لا ضمان عليه. لكن لو كان السلف بفعله، كما لو حال كيه للثياب نعس فاحترق جزء من الثوب، فهنا التلف بفعله بدون تعد ولا تفريط، لكنه بفعله يجب عليه الضمان. قال المؤلف: ما تلف ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، يعني إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط، لقوله جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذا حصل تلف فإنه لا أجرة عليه، ولو كان قد غسل الثياب قبل ذلك، لأن صاحب الثياب لن ينتفع بثيابه بسبب تلفها. وهناك قول آخر بأنه له حق في الأجرة إذا أدى العمل، قال: لأنه قد أدى العمل فيستحق ما عوقد عليه. قال المؤلف: وتجب الأجرة بالعقد. الأجرة بمجرد عقد الإيجارة إذا كان مطلقا يجب تسليم العين المستأجرة، فإذا سلمت العين المستأجرة وجبت الأجرة بمجرد العقد، فيعد المؤجر مالكا للأجرة بمجرد العقد إذا لم تكن مؤجلة، ومن ثم يجب على المستأجر دفعها في الحال. ولو قدر أن المستأجر آخر في دفعها فإنه يجب على المؤجر أن يزكي الأجرة ويبتدئ حولها من العقد. قال المؤلف: إن لم تؤجل، فإذا أجلت أو أجل بعضها فإنها لا تستحق ولا تجب الأجرة إلا بحلول الأجل الذي حصل عليه الاتفاق. مثال هذا: اتفق على أن يسدد له في الستة الأشهر قيمة، اتفق على أن يسدد له أجرة الستة أشهر الأولى في أول السنة وأجرة الستة الأشهر الثانية في وسطها، فحينئذ لا تجب الأجرة إلا في هذا الوقت المحدد. والقول بأن الأجرة تجب بمجرد العقد هذا هو المذهب وعليه جمهور أهل العلم. القول الثاني بأن المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، إن كان في العرف تسليم الأجرة بمجرد العقد وجبت، وإن كان في أعراف الناس تقسيمها أو وضعها في آخر المدة فحينئذ يصار إلى العرف. هذا إذا لم يوجد تصريح بالتعديل أو التعديل، فإذا وجد التصريح عمل به. قال المؤلف: وتستحق، يعني الأجرة، بتسريب العمل الذي في الذمة. فإذا قال له: اصنع لي العمل الفلاني، فلا تستحق الأجرة إلا إذا أدى ذلك العمل، لأنه قبل تسليم العمل لم يتملك ذلك العمل. وقد جاء في الحديث: يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. قال المؤلف: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة انتهت، لزمه أجرة المثل. استأجر منه فلة على أنها جديدة، ثم بعد ذلك تبين أن الإجارة فاسدة، إما لكونها مملوكة للغير، أو لكون تلك الفلة ليست على الصفة التي استؤجرت ولم يعلم بها. فحينئذ إذا انتهت المدة نقول: يا أيها المستأجر، يلزمك أن تدفع للمؤجر أجرة المثل. لماذا؟ لأنه قد فوت عليه منفعة العين في هذه المدة. ولا نلزمه بتسليم الأجرة المسمات لكون هذه العين ليست لكون هذه العين ليست مما يستحق أن يدفع فيه الأجرة المسمات. ومثل ذلك ما لو أجره بيتا على أن يدفع له ثمنا محرما، قال: وأجرك البيت على أن تدفع لي 20 خنزيرا، فهنا إجارة فاسدة، لأن الأجرة مال محرم، ومن ثم لا تصح هذه الإجارة. فإذا انتهت المدة فنقول: يجب عليك يا أيها المستأجر أن تسلم أجرة المثل. السبق يراد به العمل الذي يكون بين اثنين ليعرف الأجدر منهما فيه. والسبق بسكون الباء هو عين العمل الذي يحصل عليه العقد، والسبق بفتح الباء الأول، السبق هذا نفس العمل. السبق هو الأجرة أو هو الجائزة التي تدفع للسابق. قد يكون هناك سبق لا سبق معه، ولكن لا يمكن أن يكون هناك سبق إلا إذا كان هناك سبق. السبق على نوعين: نوع بدون عوض ونوع بعوض، ولكن السبق هو ذات العوض المدفوع في المسابقة. المجالات التي تكون فيها المسابقة على 3 أنواع: النوع الأول ما يكون عونا على نشر الدين أو سببا في قوة البدل، فهذا يجوز بذل العوض فيه، مثل المسابقة على الإبل وعلى المركوبات الحديثة التي يكون فيها عون على تقوية البدن أو القدرة على الجهاد. النوع الثاني ما لا ثمرة له، أو يكون قائما على المصادفة التي يسميها الناس الحظ، فهذه لا يجوز بذل العوض فيها ولا تجوز المسابقة فيها. ومن أمثلته النرد الذي هو الطاولة، بحديث من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النوع الثالث ما ليس من القسمين السابقين، فليس معينا على نشر دين ولا جهاد ولا قوة بدن، وفي نفس الوقت ليس معصية ولا قائما على المصادفة، فهذا يجوز المسابقة عليه لكن لا يجوز بذل العوض فيه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمجالات المسابقة. قال المؤلف: يصح أي السبق على الأقدام، فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعلى سائر الحيوانات، ويجوز السبق على السفن والمزاريق، والمراد بالمزاريق الرماح القصار. وظاهر عبارة المؤلف أنه لا يجوز بذل العوض في هذه الأمور، لقوله بعد ذلك: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. أما بذل العوض بهذه الثلاثة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر لأنه يلحق بهذه الأشياء ما يماثلها، النبي صلى الله عليه وسلم جاز بذل العوض لهذه الأمور لكونها عونا على الجهاد ونشر الدين. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بذل العوض في حادثة أبي بكر مع أهل مكة فيما ذكر في أول سورة الروم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها مسألة علمية يحصل بها نشر هذا الدين فجاز بذل العوض فيها. إذا تكرر هذا فإن بذل العوض إما أن يكون من الإمام، أو يكون من شخص أجنبي، أو يكون من بعض المتسابقين، فإنه قد ورد في الحديث: من أدخل فرسا وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. فدل هذا على أنه إذا لم يؤمن سبقه وكان بالإمكان أن يكون سابقا فإنه حينئذ يكون جائزا. النوع الرابع أن يبذل العوض من جميع المتسابقين، جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة الذي سبق. والقول الثاني بجواز ذلك قال به طائفة من المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا: الصواب في الحديث السابق أنه موقوف، فإنه قد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب، واختلف الرواة عن الزهري فيه، فرواه سفيان وفرواه أكثرهم موقوفا على سعيد بن المسيب من قوله، ورواه سفيان بن حسين من كلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن حسين وإن كان مقبول الرواية إلا أنه ضعيف الرواية في رواية عن الزهري وحده، خصوصا إذا خالف أصحابه، ولذلك فالذي يظهر عدم صحة رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الصواب جواز بذل العوض من جميع المتسابقين. ثم ذكر المؤلف شروط المسابقة، فقال لا بد من تعيين المركوبين فيعرف الحيوان الذي سيسابق عليه، واتحادهما، إذا سابق هذا على خيل سابق الآخر على الخيل، ولا يصح أن يكون أحدهما على الخيل والآخر على الإبل. هكذا أيضا لا بد من تحديد الرماة في عقد المناضلة، والمراد بالمناضلة المسابقة في السهام. جاء في حديث سلمة بن الأكوع قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننتظل بالسوق، فقال ارموا بني إسماعيل الحديد. والمسافة لا بد أن تكون المسافة محددة ليكون العقد واقعا على شيء معلوم وينتفي الغرض فيه. قال بقدر معتاد، إذا كانت المسابقة بقدر زائد عن العادة فإنه يكون حينئذ ضررا، والضرر لا يجوز لحديث لا ضرر ولا ضرار. وكذلك لا بد أن تكون المسافة غير شاقة ولا مرهقة للحيوان في عادة الناس. قال المؤلف وهي جعالة، يعني أن المسابقة نوع من أنواع عقد الجعالة، يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها، فإذا فسخها المتسابق فلا شيء عليه، وإذا فسخها دافع المسابقة فحينئذ هل يجب عليك تعويض المتسابقين فيما أدياه من العمل؟ قولان لأهل العلم. قال المؤلف وتصح المناضلة، والمناضلة كما تقدم هي المسابقة بالرمي، والأظهر أن المناضلة ليست خاصة بالمسابقة بالسهام، المسابقة بالرمي بالمسدسات أو بغيرها من الآلات الحديثة تعد مناضلة ويجوز أن تقع المسابقة عليها. قال على معينين، لا بد أن تكون المناضلة بين أشخاص معروفين، فلا بد من تعيين الرماة كما تقدم، ولا بد من تعيين الآلة التي يحصل بها الرمي، ولا بد أن يكون هناك غرض محدد معروف متفق عليه، ولا بد أن يكون عدد الإصابة معلوما عندهم، ولا بد أن تكون هناك مسافة يمكن الإصابة فيها عادة. وقال المؤلف يحسنون الرمي، يعني لا بد أن يكون المتناضلان ممن يحسن الرمي، وهذا اشترطه طائفة من الفقهاء، لأن الرمي قالوا لأن الرمي لا بد أن يكون الرامي فيه عارفا قادرا على الإصابة في الغالب، وأجازه طائفة مطلقا لأن مقصود الشارع بتعلم الناس الرمي يحصل ولو كان الرماة لا يحسنون الرمي. هذا ما يتعلق بباب المسابقة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن الأجير ضامن، أن الأجير أمين لا يضمن، هذا هو الأصل. لكننا في الأجير المشترك تركناه لأمرين: الأمر الأول الآثار الواردة عن الصحابة التي ضمنوا فيها الأجير المشترك، الأمر الثاني أن الأجير المشترك قد عُمل على عمل، قد عُقد معه على أداء عمل، فعندما تتلف العين حينئذ فات مقصود المستأجر، بخلاف الأجير الخاص فإنه قد أدى عمله لكن التلف حصل عليه من خارج، فهو قد ساق السيارة لكن التلف الذي حصل في السيارة ليس في عمله وإنما هو في أمر خارج. ولهذين المعنيين فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. إذا عقد عقد إيجار على منفعة مباحة فاستعملت العين المستأجرة في محرم فإن الأصل صحة العقد. مثال هذا: أجرتك البيت للسكنة فجعلته محلا لفعل المحرم، صحة الإيجارة. لكن لو أجره العين للمحرم، قالوا أجرك هذا المحل ليكون محلا لعمل منكر مثل أن يكون محلا لبيع خمر، حينئذ لم تصح الإيجارة. هكذا أيضا فيما يتعلق بمثل هذه المحلات، ولم يؤجره إلا للعمل المباح، لكن يحسن أن يتضمن عقد الإيجارة الاشتراط باشتراط عدم بيع المحرمات لمثل هذا المحل لتبرأ ذمته بيقين. تقدم معنا أن هناك قاعدة: الألعاب التي فيها تقوية للذهن يتقوى على نشر الدين، أو فيها تقوية للبدن يتقوى على الجهاد، يجوز بذل العوض فيها وتصح المسابقة عليها. النوع الثاني: ما يكون قائما على المصادفة، فهذا لا تجوز المسابقة عليه لا بعوض ولا بدون عوض. ما لم يكن من الأمرين السابقين جاز للمرء أن يسابق عليه بدون بذل عوض. الألعاب الإلكترونية من أي الأقسام؟ ينظر فيها، هي على أقسام، لا يصح وضع حكم واحد لجميعها. فما كان قائما على مصادفة قلنا هذا يلحق بالنرد، فلا يجوز للإنسان أن يلعب فيه ولا أن يبذل العوض فيه. وما كان قائما على مقدرة ومهارة فهذا تجوز المسابقة فيه، لكن لا يجوز للإنسان بذل العوض فيه. الأصل جوازه وعدم المنع منه، لكن يجب على المرأة المستأجرة أن تحتجب من مستأجرها فهو أجنبي عنها. وكذلك لا يجوز أن يكون هناك خلوة، لأن الشرع قد نهى عن ذلك: لا يخلون رجل بامرأة. ولا بد أيضا من أن تكون المرأة المستأجرة مستأذنة لزوجها، بأداء هذا العمل. إذا شارطه في المزارعة على أن تكون ثمرة جزء للعامل وثمرة جزء من الأرض لصاحب الأرض، حينئذ هذا يخالف مقتضى ما ورد في الحديث من النهي عن المخابرة، ومن هنا فهو عقد فاسد لأنه منهي عنه في الشرع. فإذا لم يتم العمل نقول ليس بينكما عقد، وإن تم العمل فحينئذ نقول للعامل أجرة المثل، للعامل أجرة المثل لأن العقد فاسد. الأحكام الشرعية لا تكون على الدوام وإنما تكون على الأفعال، ومن هنا لا تحكم على ذات، ما تقول لا تقول التلفزيون حرام لأنه ذات، وإنما المحرم الأفعال أو الحكم يتعلق بالأفعال المتعلقة به، مشاهدة، بيعا، شراء، إصلاحا إلى غير ذلك. إذا تقرر هذا فإن الأفعال التي لم يأتي بها حكم في الشريعة لذاتها لكنها وسيلة إلى غيرها على ثلاثة أنواع، الأفعال المفضية إلى المفاسد على ثلاثة أنواع. النوع الأول فعل يفضي إلى المفسدة قطعا، فهذا يحرم بإجماع أهل العلم، النوع الثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا فهذا لا يقال بحرمته، مثال ذلك بيع الأعناب في الأسواق مع أنه قد يشتري أناس يجعلونه في خمر لكن هذا نادر، حينئذ لا يمنع من بيع العنب والحال هذا. القسم الثالث ما يؤدي إلى الحرام والمفسدة غالبا ليس نادرا ولا قطعا، مثال هذا بيع العنب على مصانع الخمور، قد يبيعونه لكن الغالب أنهم يصنعون منها الخمور، فهذا القسم الثالث الصواب أنه حرام ولا يجوز لإفضائه للمفسدة المناقضة لمقصد الشارع، ولأن الله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا فهذا السؤال الذي ذكره السائل، إن كان هذا الجهاز يغلب على العامل أن أصحابه يستعملونه في المباح فحينئذ لا حرج عليه في إصلاحه، إذا كان يغلب على ظنه أنهم يستعملونه في حرام حينئذ لا يجوز له الإصلاح في إصلاح هذا الجهاز. إذا جهل الحال فالأصل أن المسلم لا يستعمله إلا في حلال، فلا يقال في هذه المسألة بحكم عام وإنما يفرق فيها على هذا التفريق الذي ذكرته لكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشوا على خير.